بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وقد مضى معنا في درس الأمس تفسير قول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قد مضى معنا بيان المعاني والأحكام الواردة في هاتين الآيتين الكريمتين، لكن بقيت مسائل أنبه عليها سريعا إن شاء الله. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم على أن عقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر بالإجماع. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد نطق بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل في هذا الحديث. ولا غرابة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب العمل إلى الله قال: بر الوالدين. وعقوق الوالدين إخوتي وأخواتي مخالفتهما وعصيانهما، ولذلك قال أهل العلم: بر الوالدين موافقتهما فيما يريدان ما لم يأمرا بمعصية. فإن أمر بمباح، يعني لو أن الوالدين أو أحدهما أمر الولد بأمر مباح ففعله في حقه مندوب. هذا المباح الذي أمر به الوالدان، لو أن الوالد أو الوالدة أمر الولد بسفر أو بإقامة أو ما إلى ذلك بأمر مباح، السفر مباح والإقامة مباحة، لكن هذا المباح ينقلب بعد أمر الوالد به إلى مندوب. ولو أنهما أمرا بمندوب فإنه تتأكد ندبيته، لو أن الوالدين أو أحدهما أمرا بصيام ست من شوال، أمر الولد بصيام ست من شوال، أو أمره بقيام العشر الأواخر من رمضان، فهذا الأمر المندوب بأصل الشرع تتأكد ندبيته إذا أمر به الوالد أو الوالدة. المسألة الثانية إخوتي وأخواتي: من الكبائر شتم الرجل أبيه أو أمه. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام استغرب الصحابة عليهم من الله الرضوان، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر شتم الرجل أبويه، قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل أبويه؟ يعني هذا بعيد. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، بمعنى أنه لما كان سببا في سب والديه فإنه جعل بمنزلة الساب لهما. فإياك أخي المسلم من أن تذكر والد أحد أو والدته بالسوء لئلا يجر ذلك إلى سب أبيك وأمك، وتكون بذلك قد وقعت في كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث ضمن أدلة أخرى أصل في القول بسد الذرائع. ثم المسألة الثالثة إخوتي وأخواتي، وهذه يسأل عنها كثير من الناس، فإنه يقول: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، أو إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي، فهل أطلق؟ الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني بطلاقها فأبيت، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عبد الله بن عمر أطع أباك. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أمر الصحابي الجليل أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن يطيع أباه في طلاق امرأته، لكن علماءنا رحمهم الله قالوا: ليس هذا على إطلاقه، فإن الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال له أحد الناس: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي وما علمت عليها من بأس، قال له: لا تطلق. فقال له: ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يطيع أباه؟ قال له أحمد: حتى يصير أبوك مثل عمر. بمعنى أن عمر رضي الله عنه ما أمر ولده بطلاق امرأته إلا لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث ملهم. أما لو أتيح هذا لكل أب ولكل أم في أدنى خلاف أن يأمر بالطلاق فيطاعان أو يطاع أحدهما، فهذا سيؤدي إلى تشريد كثير من الأسر وهدم كثير من البيوت، والله لا يحب الفساد. نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله سئل من سائل بأن أمي تأمرني بطلاق امرأتي، فقال رحمه الله: لا يطلق، فإن الله تعالى أمره ببر أمه، وبره طاعتها، وليس من برها طلاق امرأته. فالمقصود بأن الواحد منا إذا علم بأن زوجته ذات خلق ودين، لكن حصل بينها بين أبيه أو أمه ما يحصل بين البشر من الخلاف، فما ينبغي أن يسارع إلى الطلاق طاعة لأبيه أو أمه، بل عليه أن يصبر وأن يسعى إلى التوفيق والإحسان، وأن يسعى إلى لم شعثه وجمع شمله، لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. المسألة الرابعة إخوتي وأخواتي من البر إنفاق الولد على أبويه وإن لم يكونا محتاجين، بمعنى أن يتعاهدهما بالهدية وأن ينظر في محابهما، ما الذي يحبان من الطعام من الشراب من اللباس غير ذلك، إذا كان الوالد يحب الكتب مثلا ونحو ذلك من المباحات، فإن الولد ينبغي له أن يسارع في هوى والديه. وأما إذا كان محتاجين فإن النفقة عليهما واجبة، وقد روى الأئمة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ولدا شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه بأن أباه يجتاح ماله، يعني يأخذ من ماله، فنبي عليه الصلاة والسلام قال له: علي بأبيك، أيئتني به؟ فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إذا أتاك الشيخ فسله عن كلمات قالها في نفسه ما سمعتها أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن ولدك يشكو أنك تجتاح ماله. قال: يا رسول الله سله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: دع عنك هذا، وحدثني بكلمات قلتها في نفسك ما سمعتها أذنك. فقال له الشيخ: ما زلنا نزداد كل يوم يقينا بأنك رسول الله. قلت أخاطب ولدي: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب: قم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ثم خامسا، بعض الشباب قد يشكو من أن الوالد ظلمه أو أن الوالدة ظلمت، وكذلك بعض الفتيات يشكو من شيء من ذلك. والغالب أن يكون ذلك وهما، في الغالب أن يكون ذلك توهما لا حقيقة له. يا إخوتاه، يا معشر الأبناء والبنات، يا معشر الشباب والفتيات، اعلموا بأن بر الوالدين مطلوب مطلوب، ولو حصل منهما ظلم أو إساءة أو تعدي فما ينبغي أن يكافئ الوالد ولده، أن يكافئ الولد والده أو والدته إساءة بإساءة، بل عليه أن يحسن. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يصبح ويمسي وله والدان مسلمان يحسن إليهما إلا أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان إلى الجنة وإن واحدا فواحد. وما من امرئ مسلم يصبح ويمسي وله والدان يسيء إليهما إلا أصبح وأمسى وله بابان إلى النار وإن واحدا فواحد. قيل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. وقدوتنا خليل الله إبراهيم، فهذا أبوه قد ظلمه وأساء إليه وقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. المسألة الخامسة إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مضى معنا الكلام في أن هذا الدعاء خاص بالأبوين المسلمين، أما إذا كانا غير مسلمين فلا يدعى لهم بذلك، لأن الله جل جلاله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن طائفة من المفسرين قالوا: هذه الدعوة برحمة الدنيا، يعني إذا كان الوالدين، إذا كان الوالدان أحياء فإنه يدعى لهم بذلك في الدنيا، رب ارحمهما الرحمة الدنيوية في صحة أجسادهما وعافية أبدانهما ودرور رزقهما وبقاء قوتهما وما إلى ذلك مما يطلب في هذه الدنيا. أما إذا مات الوالدان أو أحدهما على الكفر عياذا بالله فإنه لا يدعى له ولا يستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم المسألة السادسة، وقد تعرض لها العلامة الأصولي الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، قال: الغرض من الأمر ببر الوالدين أمران، أولهما نفساني والثاني عمراني. أما النفساني فهو تربية نفوس الأمة على مكافأة الجميل بالجميل، مكافأة الإحسان بالإحسان. من مساوئ الأخلاق التي طبع عليها في عام من الناس نكران الجميل بأن ينكر جميل من أحسن إليه. وهذا الخلق السيء ينبغي أن ننبه الآباء والأمهات إلى أنه لو حصل عقوق من الأولاد فإن ذلك لا يضيع أجر الوالدين عند الله. وقديما قال القائل: يد المعروف غنم تلقاها كفور أو شكور، ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما جحد الكفور. يعني جحود الأولاد نعمة الوالدين لا يضيع أجر الوالدين عند الله عز وجل. وقد كان ولد نوح عاقا إلى آخر لحظة في حياته، أبوه يقول له: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد سادر في غيه مصر على كفره، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مع ذلك نوح عليه السلام سماه الله عز وجل عبدا شكورا، وأثنى عليه في كتابه، وجعله من الخمسة أولي العزم، إلى غير ذلك من المزايا والعطايا الإلهية. إخوتي وأخواتي، بعد ذلك يقول ربنا جل جلاله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية جاءت في موضع التذييل للأمر ببر الوالدين والنهي عن التأفيف لهما. الله جل جلاله يبين أنه عليم بذات الصدور. ربكم أعلم بما في نفوسكم، قوله جل جلاله أعلم بمعنى عليم، أفعل التفضيل هاهنا ليس على بابه، لأننا حين نقول زيد أعلم من عمرو معنى ذلك أنهما يشتركان في صفة العلم، ولكن المفضل قد زاد على المفضل عليه. أما ربنا جل جلاله فهو منفرد بالعلم بما في النفوس، ما في النفوس لا يعلمه إلا الله. ولذلك هذه الآية ونظائرها: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أو في الآية الأخرى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أو قوله جل جلاله: إن والله أعلم بالظالمين. هذا كله بمعنى عليم. وقد عهد في لغة العرب استخدام صيغة أفعل ليس مرادا بها التفضيل، كما في قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز وأطول أي عزيزة طويلة. وكقول القائل: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، أي أجشع القوم العجل العجل. فها هنا قول ربنا جل جلاله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي عليم بما قام في نفوسكم. فبعض الناس في نفسه أنه أضمر بر والديه والإحسان إليهما والعطف عليهما والقيام بشؤونهما، وأضمر أن يستفرغ وسعه وأن يبذل جهده في إرضائهما، وآخر يبر والديه رياء، يحصل منه البر لكنه رياء الناس، إما خوفا وإما طمعا، نسأل الله العافية. وبعض الناس قد يضمر في نفسه أن يبر والديه إلى أجل، إلى حين. الله جل جلاله أعلم بما في نفوسكم، عليم بما في نفوسكم. ثم قال جل من قائل: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بمعنى أنه أحيانا قد يحصل من الولد تجاه الوالدين أو أحدهما زلة، أو تبدر منه هفوة ليست له بخلق، لكن طبيعة بني آدم الخطأ، كل بني آدم خطاء. ومثل ما نخطئ في حق ربنا جل جلاله فكذلك يحصل منا الخطأ تجاه الوالدين. فربنا سبحانه بين لمن كان صالحا بارا بوالديه أنه إذا حصلت منه الزلة أو بدرت منه الهفوة فآب وأناب رجع إلى الله عز وجل واستغفر، فهو سبحانه يغفر له تلك الزلة أو تلك الهفوة. فإنه كان للأوابين غفورا. قيل في الأواب هو الحفيظ الذي يحصي سيئته ويعرفها، وقيل الأوابون كما قال عبيد بن عمير رحمه الله بأن الأوابين هم من يذكرون الذنوب في الخلوات فيستغفرون الله منها. وقال آخرون الأوابون هم من يصلون صلاة الضحى، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أي إذا عانت فصال الإبل من الرمضاء. إخوتي وأخواتي، هذه الآية الكريمة الله جل جلاله جعلها تذييلا للآيتين اللتين أمر فيهما ببر الوالدين والإحسان إليهما والنهي عن عقوقهما والتأفيف لهما، وأوصى وصاة خاصة بالوالدين حال الكبر: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه جل جلاله كان للأوابين غفورا. ثم قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاني المفردات في هذه الآية الكريمة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت الإيتاء الإعطاء، ويستخدم في الأمور الحقيقية حقيقة وفي الأمور المعنوية مجازا. ومن استخدامه في الأمور الحقيقية قول ربنا جل جلاله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وأما استخدامه مجازا كما في قوله سبحانه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين ومن بينها رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فالإيتاء إما أن يكون في الأمور المادية أو في المعنوية. وآتي وفعل الأمر هاهنا مجزوم بحذف حرف العلة. وآتي ذا القربى، وآتي ذا القربى أي من كان من القرابة. وآتي ذا القربى حقه، وحق القرابة كما قال المفسرون رحمهم الله إما أن يكون حقا واجبا وإما أن يكون مواساة، سيأتي بيان ذلك. وآتي ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هو من أسكنته الحاجة والفقر. فمادة السين والكاف والنون تدل على تقييد الحركة، ومنه قيل لذنب السفينة سكانا لأنه يمنعها من الاضطراب، ومنه قيل للسكين سكينا لأنه يسكن حركة الذبيح. فهاهنا المسكين لما كان بخلاف الغني، الغني كثير الحركة يذهب ويجيء ويسافر ويرجع وما إلى ذلك. وأما المسكين فهو رابض في مكانه قار حركته قليلة. من هو المسكين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسكين ليس بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويدل لهذا المعنى أيضا أن الله جل جلاله قد سمى أصحاب السفينة مساكين، فقال على لسان العبد الصالح: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. فالمسكين هو الذي عنده ولكن ليس كافيا له، عنده شيء لكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل هو الضيف المار بحي من الأحياء أو ببلد من البلاد. والسبيل في اللغة الطريق، وتؤنث وتذكر، ومن تأنيثها قول ربنا: قل هذه سبيلي. ومن تذكيرها: وإن يروا سبيل الغي يتخذوا، وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته الطريق. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر تبذيرا، لا ناهية. ولا تبذر، ما هو التبذير؟ هو تفريق المال في غير وجهه الشرعي، تفريق المال في غير وجهه الشرعي، وهو بمعنى الإسراف. وقد روى أشهب بن عبد العزيز أن مالك رحمه الله سئل عن التبذير قال: أن يؤخذ المال من حله فيوضع في غير حله، أو أن يؤخذ المال من حقه فيوضع في غير حقه. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. ثم علل ذلك بقوله: إن المبذرين، المبذرون جمع مبذر اسم فاعل من التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان جمع أخ، وليس المقصود هاهنا أخوة النسب بل أخوة الفعل، كما في قول ربنا: إنما المؤمنون إخوة، وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والشياطين جمع شيطان، والشيطان كل عات متمرد من جنسه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. ومنه قول ربنا جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالمتمرد من الإنس العاتي الذي لا يؤمن شره يسمى شيطانا. ومنه قول القائل: أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. وكلمة الشيطان من مأخوذة من قولهم: شطنا إذا بعد، تقول العرب: بئر شطون إذا بعد قعرها. قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إخوتي وأخواتي، هذه الآية تضمنت معانيا وأحكاما أتعرض لها بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في هاتين الآيتين الكريمتين مباحث. المبحث الأول، ما موقع هاتين الآيتين من سابقتهما؟ الآيات التي سبقت فيها الكلام عن بر الوالدين، ولما كانت القرابة فرع الأبوة، بمعنى حين أقول فلان قريبي وفلانة قريبتي، فإما هذه القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني إما أن يكونوا من العمومة وإما أن يكونوا من الخؤولة ومن تناسل منهم. ولذلك كان مناسبا جدا بعدما أمرنا ربنا جل جلاله ببر والدينا أن يوصينا بقراباتنا. وقد تكرر هذا في القرآن كما في قوله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فذكر القرابات بعد الوالدين مباشرة. وهؤلاء القرابات أرحام، والرحم معلقة بالعرش، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. المبحث الثاني: لماذا عدل في الخطاب من صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد؟ الله جل جلاله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ها هنا ما قال سبحانه: وآتوا ذا القربى، مع أن الآية التي قبلها: ربكم أعلم بما في نفوسكم. فالخطاب ها هنا للجمع أيضا. العلماء رحمهم الله قالوا: هذا من باب التفنن في الخطاب، كراهة تكرار الصيغة التي تفضي إلى الإملال. الله جل جلاله كلامه أحسن الكلام وأبلغه، ولذلك ينوع في الخطاب، تارة يخاطبنا بصيغة الجمع، وتارة يخاطبنا بصيغة الإفراد. وآتي ذا القربى حقه. المبحث الثالث إخوتي وأخواتي: للقرابة نوعان من الحقوق: حق الصلة وحق المواساة. أما حق الصلة فما أوجبه الله علينا من الإنفاق على قراباتنا، يجب علي وجوبا أن أنفق على الأولاد، بنين وبنات، على الذكر حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني، وعلى الأنثى حتى تتزوج. ويجب علي كذلك أن أنفق على الوالدين إن كانا بحاجة إلى النفقة، ويجب علي أن أنفق على الإخوان، على الإخوة والأخوات، من كان منهم محتاجا وقد بسط الله لي الرزق، فواجب علي الإنفاق. فهذا هو حق القرابة. وقل مثل ذلك في الخالات والعمات، وعلى تفصيل كثير في كتب الفقه. وأما حق المواساة، بمعنى أنه لو أصابت أحدهم جائحة أو نزلت به فاقرة، وكذلك ما يكون من الهدية والعطية وما إلى ذلك التي يراد بها تأليف القلوب، ويراد بها توكيد آصرة الرحم. وقد فاتني من كلام العلامة المقاصدي ابن عاشور رحمه الله بأن بر الوالدين مقصود لسبب نفساني وسبب عمراني، وقد ذكرت النفساني الذي هو تربية نفوس الأمة على الإحسان لمن أحسن إليها وعدم نكران الجميل. وأما السبب العمراني فهو أن المجتمع كلما كانت الآصرة بين أفراده قوية والعرى مشدودة الوثوق، فإن ذلك أدعى لأن يكون مجتمعا آمنا مستقرا سالما من الآفات والعورات الاجتماعية التي تخل بأمنه. يعني كلما كان الأولاد بارين بوالديهم، وكلما كان الأرحام متواصلين، كلما كان المجتمع أقوى آصرة وأقوم سبيلا. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا: وآتي ذا القربى حقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هو المثل الأعلى في ذلك، فقد كان أبر الناس بقرابته صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال لابنته وعمه وعمته: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وآت ذا القربى حقه والمسكين، حق المسكين الصدقة، وربنا جل جلاله بيّن أن ذلك هو السبيل إلى اقتحام العقبة والوصول إلى الرضا الإلهي. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وذكر جل جلاله من جرائم أهل جهنم عياذا بالله أنهم كانوا للمساكين مهملين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهناك في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وعدم الالتفات إلى المساكين والإصرار على منعهم حقوقهم مؤذن بالخراب وزوال النعمة. لذلك ربنا جل جلاله قص علينا في سورة القلم خبر أصحاب الجنة الذين أقسم بعضهم لبعض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء المصرين على منع المساكين حقوقهم التي فرضها الله عز وجل لهم دمر الله جنتهم تلك، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل البهيم، فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف. بعض المفسرين يقولون كانت تلك الجنة في صنعاء، فحملها الملك واقتلعها من أصلها وجاء بها إلى البلد التي تسمى الآن بالطائف، طائف، والله أعلم بذلك. لكن المقصود بأنهم قد حرموا هذا الخير الذي كانوا يرفلون في نعيمه بسبب حرمانهم المساكين، والجزاء من جنس العمل. ولذلك لما جاءوا قال بعضهم لبعض: إنا لضالون، ثم استدركوا قالوا: بل نحن محرومون. حرمنا من هذه النعمة لأننا حرمنا المساكين حقوقهم. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر العابر، وهذا أيضا ضمانة من ضمانات أمن المجتمع، لأن هذا العابر المحتاج الذي يمر بمجتمع ليس هو من بنيه إذا لم يقوموا بحقه لربما عدا عليهم، لربما أخذ حقه عنوة. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا إلى القيام بحق ابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة. يعني هذا الضيف المار ينبغي علينا وجوبا أن نستضيفه يوما وليلة. ولذلك ربنا دائما في القرآن يذكر ابن السبيل إذا ذكر من ينفق عليهم: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهناك في مصارف الزكاة: وابن السبيل. الله جل جلاله يكرر ذلك في القرآن مرارا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال جل من قائل: ولا تبذر تبذيرا، هذا هو المبحث الثالث في هذه الآية الكريمة. التبذير تفريق المال في غير حقه، أي في غير وجهه الشرعي. ها هنا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية ومثيلاتها في القرآن تنبهنا على عظم منزلة المال في ديننا. الله جل جلاله جعله قياما لحياتنا، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونلاحظ ما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، مع أن الأموال أموالهم، بقرينة أنه جل جلاله قال بعدها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لكنه لما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يدل على أن حفظ المال مسؤولية مشتركة. ليس الإنسان حرا في أن ينفق ماله فيما يريد، لا، لأن هذا المال شأنه عظيم. وقديما العرب تقول في أمثالها لا مجد إلا بحمد، ولا حمد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. لا فعال إلا بمال، لولا المال ما بنيت المساجد، ولولا المال ما طبعت المصاحف، ولولا المال ما فعل كثير من وجوه الخير. لذلك ربنا جل جلاله يأمرنا بأن نحفظ هذا المال وألا نبذره وألا نسرفه. قال أهل العلم من الإسراف، كما قال الجرجاني رحمه الله، أن ينفق المال الكثير في العرض الخسيس. أن ينفق المال الكثير في العرض الخسيس، إنسان عنده مال ينفق هذا المال الكثير، ربما يشتري ما يسمى بالتحف أو بالأناتيك، أو يشتري صورة، أو يشتري حيوانا بهيما كلبا أو ما إلى ذلك. أن ينفق المال الكثير في العرض الخسيس، هذا من الإسراف ومن التبذير الذي نهى الله عنه. وربنا جل جلاله قال لنا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا مما قاله العلماء في هذا الباب بأن إنفاق المال في وجهه لا يعد إسرافا. يعني لو أن إنسانا أنفق مالا كثيرا في إكرام ضيوفه يريد بذلك وجه الله، لا يعد هذا إسرافا. لو أنه أنفق مالا كثيرا في سبيل الله على الفقراء والمساكين، لا يعد ذلك إسرافا. ومن طريف ما يروى في ذلك أن إنسانا منفقا في وجوه الخير التي شرعها الله عز وجل، قال له بعض الناس من أصحاب الورع البارد لا تسرف فلا خير في السرف، فرد عليه المنفق قال له لا سرف في الخير. ذاك الناهي يقول له لا خير في السرف، والمنفق يقول له لا سرف في الخير. الإنفاق في وجوه الخير لا يعد سرفا. ولذلك صديق هذه الأمة رضي الله عنه لما جاء بمال كثير قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خرج مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء أبو قحافة إلى بناته فقال لهم إن أباكم قد فجعكم بنفسه وماله. أسماء رضي الله عنها وكانت البنت الكبرى قالت لا يا أبتاه، وكان الرجل قد كف بصره، خذته فوضعت يده على حجارة قالت له لقد ترك لنا خيرا كثيرا، فلما وضع يده اطمأن، قال إذن لا تثريب. فأبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إسرافا. الله جل جلاله قال لنا لي ولك ولا تبذر تبذيرا. قال علماؤنا ومن التبذير كذلك أن ينفق الإنسان على شهواته المباحة حتى يأتي على ماله كله، بمعنى أن يكون هم الإنسان أن ينال ملبسا دفيا ومركبا وطيا وطعاما شهيا وشرابا مريا، ويكون هذا هو جل همه وينفق عليه النفقة العظيمة على شهوات نفسه، هذا من التبذير. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحمل لحما قال له يا جابر أما اشتريت بالأمس؟ فقال يا أمير المؤمنين اشتهيناه. قال أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ ألا يطوي أحدكم بطنه لجاره وابن عمه فلا يكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ولذلك يا مسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. إنسان يجتنب هاتين الخصلتين الذميمتين الإسراف والخيلة. قال جل من قائل ولا تبذر تبذيرا، ثم علل النهي بقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي السالكين سبلهم، المطيعين لهم، المتخلقين بأخلاقهم، كما قال جل من قائل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالأخوة هاهنا معناها المشابهة، المشابهة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال جل من قائل وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان كفر بنعمة الله عز وجل، فصيره الله شيطانا رجيما وأحل عليه لعنته وطرده من جنته. اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال جل من قائل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. معاني المفردات، قوله جل جلال وإما تعرضن، يقال فيها ما قيل بالأمس في قوله سبحانه إما يبلغنك، إما يبلغن عندك الكبر، هنا وإما تعرضن. أصلها وإن الشرطية ثم ما المزيدة للتوكيد من أجل أن يقترن الفعل بعدها بالنون الثقيلة، ولكنها في المصاحف حسب الرسم العثماني تقرن إن بما ثم تحذف النون وتبقى الميم المشددة فتقرأ وإما تعرضن، والإعراض بمعنى الترك والإدبار. وإما تعرضن عنهم ابتغاء، أي طلب وانتظار، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي تتمناها وتنتظرها فقل لهم قولا ميسورا. والقول الميسور هو القول المعروف. وفي هذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي مباحث. المبحث الأول في سبب نزولها، قال عبد الرحمن بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه ناس من مزينة يرجون أن يحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه. ولكن هذا سبب بعيد، لأن تلك الحادثة إنما كانت في غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وقد مضى معنا في صدر هذه السورة أنها مكية بالاتفاق سوى مواضع بينها أهل التفسير وتقدم الجواب عن هذه المواضع التي ذكرها بعض المفسرين رحمهم الله تعالى، فلا يصح أن يكون هذا سببا. وقال غيره: بل نزلت هذه الآية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل أحيانا وما عنده ما يعطيه، فكان يقول له عليه الصلاة والسلام: ابتع فإن جاء الله بالخير أدينا عنك، يعني اشتري ما تريد واجعله دينا، وهذا الدين يكون على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله ها هنا قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهذا هو المبحث الثالث. الله جل جلاله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن إلى أن يتعامل مع السائل بهذا الخلق الرفيع، بمعنى إذا جاءك سائل إما أن ترده بما طلب، وإما أن ترده بميسور من القول، كما قال ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا جاءني سائل إما أن أعطيه وإما أن أرده بكلام يتطيب بها نفسه ويطمئن به قلبه، كان أقول له: أسأل الله أن يمنيني وإياك من فضله، وما أدخر عنك شيئا، ولو كان عندي لأعطيتك، ونحو ذلك من الكلام. وهذا الخلق الكريم صاغه بعضهم فقال: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. إما نوالي، إما أن أنيله ما طلب، وإما حسن مردودي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه سائل فإنه لا ينصرف إلا بحاجته أو بميسور من القول. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض السائلين: ابتع فإن أتى الله بالخير أدينا عنك، قال له عمر: يا رسول الله، ما كلفك الله ذلك؟ قال: عرفت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بلال: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بكلام بلال عليه من الله الرضوان. الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من بني تميم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني كثير المال وذو أهل وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. قال له عليه الصلاة والسلام: أخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة لنفسك، وأنفق على ذي القربى والمسكين وابن السبيل. فقال له: يا رسول الله، أقلل، يعني هذا كلام كثير وأنا ما استوعبته، أقلل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رسولك فأديت إليه زكاتي هل برئت ذمتي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: نعم، إن أديت زكاتك فقد برئت منها ذمتك ولها أجرها وإثمها على من بدلها. يعني لو أن الإنسان أدى زكاته ثم بعد ذلك العامل على الزكاة وضعها في غير وجهها، أنفقها في غير حلها، حرم منها مستحقها وأعطى من لا يستحق، فالإثم على من بدله، الإثم على من بدل تلك الصدقة. الله جل جلاله قال: وإما تعرضن عنهم، أي عن هؤلاء السائلين، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فأنت ترجو فيئا، ترجو غنيمة، فقل لهم قولا ميسورا. إخوتي وأخواتي، ما ذكره بعض المفسرين من أن هذه الآية مقصود بها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا بعيد، لأن القرابة قد ذكرت حقوقهم في آيات أخرى كحقوقهم في المغنم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ذو القربى ها هنا في المغنم والفيء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب. وكذلك في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية وسابقتها وكذلك ما فيه ما ورد في الآيات من الأمر ببر الوالدين تضمن لنا مجتمعا كريما سليما متماسكا، يحنو بعضهم على بعض ويعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم على بعض، فلا يضيع فيه حق كبير ولا مسكين ولا شيخ فان ولا ذي حاجة، بل كلهم يجد حقه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إخوتي وأخواتي، سبيل الشيطان نحن مأمورون باجتنابه لئلا نندم حين يقال نسأل الله العافية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم لنا نورا وهدى وشفاء ورحمة.